بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الدر المحجبين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا موصولا بفضل الله ومنه وكرمه مع موضوع التشريع كوجه من وجوه الإعجاز في كتاب الله عز وجل. وكان آخر ما توقفنا معه ما شرعه الله لنا في التعامل مع غير بني الإنسان من الخلائق، وآخر ما بيناه في هذا الميدان عالم الجن، وكيف أن هذا العالم وإن كان غيبا عندنا يرانا ولا نراه، إلا أن الله تعالى بين لنا أصل خلقته وتاريخه وطبائعه، وشرع لنا كيف نتعامل معه، كيف نوقى شره، كيف ننتفع بخيره، كيف نجعله لنا في الدنيا والآخرة. هذه الشرائع التي امتاز بها دين الله عز وجل لا أقول نقارنها بغيرها، فليس للناس في هذا الميدان تشريعا، فأن للناس أن يشرعوا لغير عندهم، بل انقسم الناس إلى يومنا هذا إلى فريقين: فريق أنكر الجن من أصله، وفريق عبد الجن وخضع لأمره. وهذا الواقع الموجود كان في القديم ولا يزال إلى يومنا هذا، فمنا من أخضع الغيب كله لعقولهم، فما لا تراه أعينهم ولا تسمعه آذانهم أنكروه. وهؤلاء نقول لهم: إن قلتم ذلك فأنتم لا تحترمون عقولكم، بل أنتم في هذا الذكر ماذا أقول، أضل من البهائم. الإنسان يتحدث فيما يعلم، أما ما لا يعلم فكيف ينكره وهو يجهل. وهل ملك الله خاضع لملكات الإنسان حتى ينكر غيبا فيه لا يرى؟ كم من أمور في ملك الله لا نراها ونحن على يقين بوجودها. أين النجوم بالنهار؟ أفي وضح النهار نراها أم زاغت عنها الأبصار؟ النجوم في أبرادها، والكل يقر بوجودها، ولكن مجرد شعار، بدليل أننا نراها ليلا في الظلم ونحن على يقين لأننا رأيناها بأعيننا واستضأنا بالدري منها واهتدينا في ظلمات الليل بسيرها، وبالنجم هم يهتدون. لكن لم نعد بالنهار نرى، هل معنى ذلك أنها غير موجودة بالنهار؟ لا، هي موجودة ولكن شعاع من الشمس، قدر الله وجوده بيننا وبينها، لم نعد نرى وراء الشعاع شيئا لأننا عجزة وملكاتنا قاصرة محدودة. فكيف ننكر وجودها بالنهار؟ لأننا لا نحسها ولا نلمسها ولا نراها. وغير هذا كثير. كم من المخلوقات اكتشفناها الآن كانت عند سلفنا غير، لو حدثناهم عنها لقالوا هذا جنون. نعم، بل اعتبر بعض متنصع عصرنا هذا مع أسلافهم في هذا النحو أن الحديث عن الجن خرافة. وعلى فكرة الخرافة دي اسم رجل، حتى نعرف قصته، لأن الذي حكاها هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حين سمع هذه اللفظة البعض فقال: أتدرون ما خرافة؟ تعرفين ايه خرافة ده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: خرافة هذا رجل ممن كان قبلكم أخذه الجن إلى عالمهم، خذوه في عالم الجن ثم أعادوه للناس، فكان يحدث الناس بما رأى، يحكي اللي حصل قدامه، فاستعجب الناس من حديث ايه اللي انت تحكيه، فقالوا: حديث خرافة. حديث ايه؟ خرافة، يعني حاجة فوق عقول الناس وفوق مدركات الناس، حديث خرافة. ثم حرفوا الكلمة فجعلوا كل كلام لا يدخل على العقل او لا يستوعبه العقل سموه تحريف او خرافة. لكن حديث الخرافة في اصله ايه؟ صدق وليس التحريف، لكن نظرا لتشابهه مع غيره من الاحاديث التي لا تستوعبها العقول عد كل ما هو من هذا الصنف عدوه خرافة. نقول لهؤلاء: لقد أثبت الله في القرآن نصا وجود الجن، وإن كان الجن عندنا غيب فعند الله مشاهد، وإذا قص الله أمرا كهذا فمن أصدق من الله حديثا؟ وهنا قاعدة: إذا حدثنا عن أمر لا نعلمه ممن نحن على يقين أنه يعلمه لزمنا التصديق، فليس عندنا ما يرد. إذا كان المتحدث هو رب العباد وهو عالم الغيب والشهادة، فإن قال إن في الملك جن ففي الملك جن، سواء منا من احتك بالجن أو لم يحتك بالجن، من أحس بالجن أو لم يحس بالجن. فهذا حال الفريق الأول الذي أنكر وجود الجان. أما الفريق الثاني فرفعوا الجان لمرتبة فاقت العقول، فمنهم من ألهه قدسه ووقره وعظمه وخضع لأمره وخافه وضرع بين يديه واستغاث به واستعان به وتذلل له وتذلف إليه إلى غير ذلك. بل نص القرآن الكريم على هذا، قال تعالى: ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. بل كانوا إيه؟ أكثرهم بهم مؤمنون. فبين تعالى نصا أن فريق غير قليل من الناس عبد الجن، وألهوه وقدسوه وقربوا له القرابين، بل ولا يزالون بعض المدرسين الآن وبعض الأحبار والرهبان الآن يلعبون بهذه الورقة على الناس. من لم يستجب نداءهم ويطيع أوامرهم ويقدم فروض الولاء لهم هددوه بالجن، سنسلط عليك الشياطين. يذهب لبيته، امرأة وأغضبته تقول له شوف عشان شمهور اشتالك بالليل وصلت الولي عليك. حتى وصلوا كثير من العوام الأميين لمرحلة انقياد تام لهم، والسبب الرعب والخوف الشديد من بطش الجن، خاصة أهل الريف مع كثرة سماع قصص الجن تجد هذا الأمر عندهم اعتقاد راسخ. فلما يخوفهم أحد المخابير أو المشايخ المزعومين من هذا الجن تجده يسلم القيادة. لا يزال هذا الأمر الآن موجود، بل بعض إخواننا الشباب للأسف الشديد الذين لا علم لهم، وأعني بالعلم العلم الشرعي فقه الدين وأحكامه، لكن تعلم بعضهم بعض آيات الرقية وسعى بعضهم لجمع كتب السحر التي تحدثت عن كيفية التعامل مع الجن، وسلكوا من خلالها مسالك. بعضهم أوهم بعض الناس أن حركة الحياة كلها يديرها الجن. لك يا سلام، ده الجن الآن يملأ الدنيا، الحكومة الفلانية بيحركها العبريت فلان، والبلد الفلاني مسلط عليهم الجن الفلاني، ما شاء الله. طيب ان سلط الجان على مخابين بني الانسان من الكفار والفجار، فكيف يسلط على اهل التقوى والايمان؟ هذا محال بنص القرآن. أخبث الجن إبليس وأشدهم أذى للناس إبليس، ومع ذلك لما طرده الله من رحمته قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فجاء جواب رب العالمين قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإنما جهنم لموعدهم أجمعين. فكل من تابع الجان وجرى وراءه مصير الزيت، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، من الإنس ومن الجن الكل معه، لأن الجن يعذب بالنار، النار تعذب بالنار. نعم. وأذكر لطيفة تحضرني الآن، احد الزنادقة كان يناظر الامام ابو حنيفة النعمان، فلما جاء يناظر كان من بين اسئلته كيف خلق الله الجن من النار ثم يعذبها يوم القيامة بالنار، فتولى الاجابة عليه طفل في الثامنة من عمره، قال يا امام دعني اجيب عليه، فهو ادنى من ان يجيب عليه مثلك من اهل الفضل والعلم، ده ما يستحقش عالم يجيب عليه دعاء الصيف. فسيبنا انا ليه؟ لان كان بيسأل ثلاثة اسئلة وتولى الغلام جوابها. قول له اين ربه وما وظيفته وكيف تزعمون انه يعذب الجن بالنار والجن خلقت من النار؟ فالطفل قال له اما ربي فاقرب لك الامر بمسألة بسيطة، لو عندك اناء فيه ماء ووضعت فيه السكر واذبته اتشعر بحلاوة الماء؟ قال نعم. قال اين السكر فيه؟ فين؟ تعرف حد مكانه؟ مفيش. قال له تجد حلاوته؟ قال له نعم. قال وكذلك رب العباد يستدل عليه بالاثر، زي ما حلاوة السكر تدل عليه في المية بسكر. ها؟ فمراقبة الله لك وتحريك الله لكل ذرة في ملكك تدل على معية الله معك اينما كان موضعك وان كان مستوى على عرش. اما كيف يعذب رب النار بالنار فخذ مني هذه، وجاب حتة خرط طينة صلبة وعلى رأسي وألقاه بها رجما فصرخ الرجل. قال أألمت؟ قال نعم. قال هذا طين وأنت من طين، فكيف يعذب الطين بالطين؟ الذي عذب الطين بالطين يعذب النار بالنار. والولد كان الزنديق داقف على المنبر قال له انت، طلع هو مكانه، قال له اما وظيفة ربي فيعز مثلي ويذل مثلك. فنص لهذا المعنى. فالجن يعذب في النار بالنار، وذلك تقدير العزيز القهار سبحانه وتعالى. فخلاصة القول ان الناس وصلوا لهذه المرحلة من التعبد فجعلوا الجن آلهة عبدوهم وأطاعوا أوامرهم وقربوا لهم القرابين ونذروا لهم النذور كما يقع الآن، ها؟ أو أوهموهم أن ينذروا لمن شاء. أوهم يا ولد لسيدك أبو حصيرة. من سيد أبو حصيرة؟ داود يهود، يبقى فيه سيدك. وينذر له ناس ويزور ويطوف حوله سيدك أبو حصير، لا حول ولا قوة إلا بالله. وغير هذا مما نراه باديا في الأمة وباقيا بين جهالها وأميها، يروج له المخاذيل ويوهم به من شاء أن يوهموه ممن قل ذكرهم وجهلوا شرع ربهم. وبين هذين الفريقين يأتي بيان الله عز وجل ليبين لنا الضابط بالنسبة للجن. فالجن خلق مثلنا كبشر من خلق الله، ضعيف أضعف منا، حتى إن كان فينا فيهم فلتات أعطاهم الله مواهب لم يعطها لعمومهم، فقد أعطى الله لبعض الناس مواهب ففاق أصحاب المواهب من بني الإنسان أصحاب المواهب من الجن. فلا نقص صاحب موهبة بالعامة، قد يفوق احد الجان بموهبة خاصة. كثير من الناس كما هو الحال مثلا بالنسبة للذكر والأنثى، الرجال كمل الله عقولهم فالاصل في الرجال الكمال في العقول وضعف عقول النساء، فجعل عقل المرأة نصف عقل الرجل، لكن فيه رجل عقله اقل من النصف وامرأة اكتمل عندها النصف، فأي اثنين أعقل؟ المرأة من هذا الرجل لكن لو أخذناها على عموم الرجال هي أعقد من الرجال؟ لا. إذن نفرق بين مقارنة بين العموم وبين الحالات النادرة الخاصة. لو قارنا من تفوقت من النساء، لأن في نساء بنصف عقل وفي بثلث وفي بربع وفي عزي واضح معي، فلا نقارن الأدنى بالأعلى ولا الأعلى بالأدنى، ولكن نقارن العموم بالعموم أو الأعلى بالأعلى أو الأدنى بالأدنى، نقارن الشيء بالنسبة. فالجن كذلك، الجن في ملكاتهم أضعف من الإنس، وأصحاب المواهب فيهم أقل موهبة من مواهب الإنس، وإن بين القرآن الكريم أنهم بلغوا السماء وكانت لهم فيها مقاعد، ثم حيل بينهم وبين ذلك، إلا أن هناك ملكات أعطاها الله للبشر فوق الجن. وضرب لنا مثال عملي حي، حين سخر الجن لنبي الله سليمان، ولما أرسل إلى ملكة سبأ يدعوها للإيمان بالله وبما أنزل من كتاب، وعلم من الهدهد بقدومها، جمع جنودا من الإنس والجن والطير، وقال ما ده مش أي جنود، لو جمع كل الجنود لكن اللي خوطب بالنداء مين؟ القيادات. قال يا أيها الملأ، الملأ يعني القيادة، لما تسمع كلمة الملأ عن ايه؟ القيادة، الحصان اللي حوالين الحاس جسمها الملأ، اسمها ايه؟ ولذلك هم مصدر البلاء بتاع القيادات دائما الملأ، اما ان يكون بطانة توديه جهنم، او بطانة تأخذ بيده الى طريق الرحمن، فالبطانة دي اسم البلاء او اسم السعادة، كل واحد ورزقه، نسأل الله العافية. لكن في الغالب الأعم كما هو مذكور في القرآن جل البطانات صالحة وقل وجود الصالح فيها، لكن دول جنود سيدنا سليمان. فينادي القادة يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ينادي الملأ في الشام، في فلسطين، في منطقة بيت المقدس والضفة، وينادي يطلب منهم أن يأتوه بعرشها من فين؟ من اليمن، على بعد ما يقرب من 3000 كيلومتر. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني مسلمين، قبل ما وصلوا لي، يعني يبقى أسرع بس من إيه؟ من دواب ملك السبأ. مدام طلب من الملأ، أي واحد من الملأ حوالين حاسب عايز يظهر له إيه؟ أبرع ما عنده من مواهب. فبدأ الحديث الجن، ومش أي جن، أنكره. ولذا عبر القرآن الكريم بقوله تعالى قال عفريت من الجن، مش شيطان ولا مارد ولا عبقري، قال ايه؟ عفريت. احنا قلنا العفريت ايه؟ اعلى مراتب المكر والخداع والدهاء. قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك. يبقى القرآن يتحدث عن اي جن؟ عن عموم الجن ولا عن واحد صاحب موهبة من الجن؟ صاحب موهبة، ما دام صاحب موهبة فمش كل الجن يقدر يعمل اللي بيعمله ده، خلي بالنا مش كل الجن عفاريت، فيهم مرضى وفيهم شياطين وفيهم جن خيبان زي بني الانسان بالضبط. فينا يقول لك فلان ده ولد عفريت، وفلان ده شفاط، وفلان ده عبقري، وفلان ده مارك، فينا كما فيه. وفلان ده خيفان فينا برضو الخيابة ما خلى الأمر. وسبحان من وزع العقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، آية من آيات الله. فقال هذا الموهوب من الجن، قال عفريت من الجن أنا آتيك به، العرش بتاعها الكرسي بتاعها قبل أن تقوم من مقامك، انت قاعد على كرسي قبل ما تنصب جسمك هتلاقيه قدامك، يعني هيجيبه في سنتين ثلاث من اليمن لبيت المقدس. خلي بالك. قال الذي عنده علم من الكتاب، مين اللي عنده علم الكتاب؟ بشر. لكن منحه الله من العلم والمواهب ما فاق به اصحاب المواهب من الجن. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه، قبل عينك ما رفعت رمشك قبل ما ينزل هتلاقيه قدامك. ايهما اسرع، يقوم بجسمه ولا رمشه اللي طلع ينزل؟ طب استبق الاثنين، العفريت تحرك والانس تحرك، مين اللي جابه؟ طبعا اسبق الانس صاحب المور. ولذا قال تعالى فلما، بمجرد ما قال الكلمتين دول لقاه قدام، فلما رآه مستقرا عنده، مش جابه بس، لا ده قبل ما عينه ترمش جابه وثبته له قدامه ولقاه مستقر، يعني مش لسه جاي مهزوز وجاي ينهج وتعبان، لا 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 كل حاجه تمام. ايه ده؟ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذا نعي هذا المعنى فلا نقارن كما يقارن كثير من الناس بين عمل العفريت وقوله أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك، يقول لك يا سلام شوف العفاريت كلها، شوف عفاريت، نقول له لا مش كل العفاريت كده، ده عفريت ممتاز، ده حاجة خاصة صاحب موهبة فلا يقارن بغيره. أما بقية الجن فعلى تفاوت كالإنس كما عبر القرآن الكريم عنهم على لسانهم في سورة الجن، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي فرق وجماعات على حسب تفاوت العقول. قال ابن عباس فمنهم اليهود والنصراني والمسلم والحروري والمجوس والمشرك وعباد الصنم وعباد البقر وغير ذلك، ما في الإنس موجود عند الجن. مفهوم هذا المعنى؟ فالقرآن الكريم أقر بوجود الجن وبأنهم أضعف من الإنس، وبأن الله أعطى بعضهم مواهب لم يعطها لغيره، كما أعطى بني الإنسان مواهب لم يعطها لغيره، وأنهم مخاطبون بما خوطب به البشر من رسالات الله وأوامر الله. قال تعالى يا معشر الجن والإنس، وقال هذا في معرض التوبيخ يوم القيامة، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. من اللي قال؟ الاثنين الإنس والجن قالوا شهدنا على أنفسنا أن تقول يوم القيامة إن، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إذن كما أرسل للبشر رسل فرسل الله إلى البشر بلغت رسالته للجن، فالجن مكلفين مع الإنس بما كلف بالإنس من صلاة وصيام وزكاة وحج وعبادة وغير ذلك. إذا ندرك هذا المعنى، ولذا جاء في القرآن النداء للثقلين متحديا، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخاطب مين؟ الإنس والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي الإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إذن البحث العلمي والتطور والحضارة والمدنية طلب بها الإنس وطلب بها الجن. خلي بالنا، إذن ملكات الإنس أقوى من ملكات الجن، والرسل من الإنس أرسلوا للإنس والجن معا، والجن للبشر تبع، فكيف يخاف الأعلى من هو أدنى؟ وكيف يتعبد الأعلى لمن هو أدنى؟ لكن هذا واقع، الرجل أعلى من المرأة وقوام عليها، لكن إذا تنازل عن قوامته ورجولته دارت المرأة وهي الأضعف له شؤونه، فصارت تأمره يطيع ولا يخالف لها أمر، وهذا فينا مشاهد. ها؟ قليل من يسلم منه إلا من رحم ربك، وخاصة في هذا الزمان كثر طاعة الرجال للنساء حتى تعبد بعض النساء الرجال، تعبدت يعني لا تصرف تصرف إلا بإذنها، يقبض المرتب ممنوع تصرف في مليم المال سلمها وهي تقول يمين يمين شمال شمال، ولك أنا والله رجال رجال ازاي، يقولك ليه الكلمة الأخيرة، والكلمة الأخيرة ايه؟ نعم حاضر. قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الزوجة فسمه عبد، تعس عبد الزوجة ذلك بأن الله ملكه الزوجة فملكها نفسه، خلاها ركبت وهزت رجليه يمين يمين شمال شمال لا يخالف لها أمر ولو قيد أنملة. لك عم الشيخ اعمل ايه؟ دي الحكومة. ها؟ واحد تاني يقول لك الادارة، والثالث يقول لك دي الداخلية. نسأل الله العافية. فما فعلته النساء بالرجال اليوم فعله الجن وهم الادنى ببعض الناس اليوم، فاوهمونا ان بعض الاماكن خاصة به، ولذلك بعض الناس يحذر الناس لا تذهب لمكان فلان لان فيه جن، البحار ممنوع من نعيش فيها لان فيها جن، مش عارف الجبال ممنوع نسكنها لان فيها جن. ايه ده؟ خلاص استولوا منا على الارض. طب ما احنا دورنا ايه؟ ربنا يقول هو الذي جعل لكم الارض ايه؟ ذلولا. من الذي ذللها؟ عشان ايه؟ قال فامشوا في مناكبها، عشان نيجي على الحته دي ونقول لا 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 دي ملناش فيها حاجه بتاع الجن، ودي ملناش فيها حاجه عشان بتاع الجن.
والصلاه القائمه. اللهم ات نبينا محمدا فضيله ووسيله، وابعث اللهم مقام محمودا الذي وعدته. اما بعد، اخواني في الله واولاد الله، فهذه بعض خصال الجن انهم اضعف من الجن، وأنه كلف بما كلف بالعلم وطلب بما طلب بالعلم، وأن الله أرسل رسله إلينا وإليهم معا. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين، ونبي الله موسى من خلال حديث الجن أنفسهم أرسل إلينا وإليهم حين جاء جن المطلبين، وكان عدد من 7 وقيل 9 لكن راجع 7 ثم رجعه كثير من أهل التفسير. لما عادوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فدل هذا على أنهم كان فيهم أتباع لنبي الله موسى، فهذا يدلنا على أن رسل الله يرسل إلينا وإليهم. هناك قول بعض المفسرين أن فيهم منذرين أي من الجن يحملوا رسالات الرسل فينذر أقوامهم كما فعل جن نصيبين. هذا الواقع الموجود في الجن، شوف الجن رعب الناس ازاي، لا حول ولا قوة الا بالله. فأيضا أود أن أضيف إضافة أن الجن ملكاتهم محدودة كملكات الإنس، فبعض الناس أوهم أن الجن له بالغيب علم ودراية، ولك فلان حدثه شيطان أو أخبره الجن الذي خواه، أخبره إيه؟ بالغيب، قال فلان هيموت سنة كذا، وفلان ده هيجيله بعد أسبوع مصيبة، وفلان هينجح سنة 90، ها؟ وأزمة البلد الفلان هتحل سنة 2000، حتى يعيش الناس في هذا الوهم. هذا الوهم كما يصدر من الجن يصدر من الإنس، بعض الإنس ادعها، جماعة المشعوذين دول ادعوا أنهم يعلموا الغيب ولا لا؟ ما مكانتهم بين الناس؟ لا يصدقهم إلا مخبور. من اللي يلتف حول هؤلاء من الجن؟ أمثالهم، زي ما في الإنس مشعوذين في الجن مشعوذين يزعموا علم الغيب، لكن هل واقع الجن ذلك؟ لا، بدليل أن الله عز وجل سخر الجن لنبي الله سليمان فكلفهم من الأعمال، وسيأتي لهم تفصيل قصة سيدنا سليمان دي تحتاج لمحاضرة خاصة. سخرهم الله له سنين كما نص القرآن الكريم، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اللي عايز يعمله كان مشغلهم بالعطايا، عارفين بالعطايا ايه؟ ماسك عطايا في ايده، الكل يطيعه امره، لا يجرؤ واحد بتسخير الله واخضاعهم له لا يملك واحد ان يخالف امره، حتى قال تعالى ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير، كانش واحد يجرؤ يخالف له امر. وهذه نعمة منعها الله لنبيه سليمان، حتى انه بتقدير الله وحده ليقيم الحجة على ادعياء علم الجن الغيب، جعل نبي الله سليمان يقف وراءهم وهم يعملون، يقف بين ايديهم وهم يعملون، كلهم قدامه وكل واحد شغال، اللي نجر نجر واللي سبك سبك واللي حدد حدد واللي بيخرط اذا شغال كله شغال، وهو واقف امامهم على عطيه واتكأ عليها وهو واقف، وهو نبي مكرم.
واقف على العصا متكئ عليها هكذا ومات وهو واقف على العصا. معروف ان الروح عند خروجها بتحصل انتفاضة شديد. لا، روح الانبياء تخرج سلسة سهلة هينة لينة، تخرج الروح واقف على العصا. جسم الانسان يتخشب يتصلي، ولما بيموت كل المعالم بعد 3 أيام تتغير، تسقط عينيه او عيناه، تسقط عيناه على وجنتيه، لا دول مثل بره، ويأكل الدود من خاره يطمي، لا عظام كده بس، يعلو صدره وتنتفخ بطنه وتعمل الديدان في كل جنباته. هذا حال عموم الناس، لكن الانبياء اكراما من الله لهم الارض وديدانها لا تأكل اجسامها. ومن اكرمه الله من الشهداء لا تأكل الارض جسدا، كما وقع هذا مع بعض الصحابة. والثابت في الصحيح ان سيدنا طلحة ابن عبيد الله وهو احد 10 المبشرين بالجنة، والذي خصه النبي غير حديث 10 المبشرين بالجنة، خصه بالبشرى في اكثر من موسم، منها يوم احد حين احاط الكفار برسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، واخذ طلحة وكان من امر الصحابة يرميهم من ابله حتى يدفعهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا بالنبي من شدة الاعياء، وخاصة بعد ان سقط في حفرة قد غطاها المشركون باوراق الشجر، فغاصت حلقات المغفر في خديه وكسرت رباعيته اسنانه اللي بعد الثنايا، وشج وجهه جرح ذو حطوري، سقط النبي مرشيا عليه، واجتمع المشركون عليه ليجهدوا عليه واشاعوا انه قتل. فاذا بطلحة يرميهم وحده حتى صرفهم جميعا عنه، ثم حمل النبي على كتفه واخذ يرجع به الى جبل احد القهقرة. فاذا دنا المشركون يهجمون على النبي، وضع النبي ثانية على الارض واخذ ارميهم حتى اذا صرفهم حمله ورجع به. ظل يفعل ذلك مرارا حتى بلغ به الصخرة، فاراد ان يرفعه عليها في مكان امن ليتولى حمايته، فلم يقوى النبي على صعودها. فاذا بطلحة يرفعه بيديه من على كتفه حتى ضاع على الصخرة، وعند هذا افاق النبي من اغماءته، فقال لطلحة: لقد اوجب طلحة، لقد اوجب طلحة، اي اوجب الله لطلحة الجنة. وسمي بطلحة الخير وطلحة الخيار، يقاتل في بلاد البصرة عند فتحها ويكرمه الرحمن بالشهادة ويدفن فيها، وبعد 40 عام كما ذكر ابن حجر في الفتح، اذا بطلحة يأتي لاحد اصحابه في رؤيا فيقول: ابلغ ابنة عائشة ان تنقل جثتي من القبر الذي هي فيه الى قبر اخر، فان النبذ قد اذاني، نبذ الارض هذا جثتي، فانقلوها لمكان اخر. فحفروا عليها، وكان معهم بعض الصحابة. يقول الراوي على ما اذكر انس: فوالله لقد اخرجنا جثة وجرحه يتعب دما. بعد 40 سنة ونقلوه الى قبر اخر. هذا حال الصالحين. لكن المذنبين تلعب في ذلك ما شاء. فان سليمان يموت على العصا ويظل عليها شهور والجن بين يديه يعملون. ميت وهم منه مرعبين. حتى اكلت القربة عصاه من اسفلها. مش اكل الجسم هو اجساد الانبياء حرم على الارض ان تأكلها. اللي تاكل ايه؟ ها؟ فلما اتكلت العصا خر نبي الله سليمان. وفي هذا يقول تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته. من سأته اي عطاه. فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو عرفوا ان مات كانوا اشتغلوا. يا اخوانا دول جن عفاريت العصايا بتشغلهم. لكن ما فيش عصايا وصاحب العصا رحل ومن سخروا له رحل. اشتغلوا هيشتغلوا لمين؟ للناس اللي بنلعب بيهم. وهنا لابد ان ننكر ان المسلم مطالب ان يكون وقف مع نصوص القرآن والسنة في علوم الغيب قاطبة لا نتعداها ولا ننقص شيئا منها. ما نص عليه القرآن يجب الوقوف عنده. لان الحديث في امر الغيب لا يحل لنا كبشر الا بما حدثنا به علام الغيوب. يعني ما نجيبش قصص العفاريت اللي خطرت في بال الناس ونجعلها حجة على نصوص القرآن. لك يا عم الشيخ بس اصل انت ما تعرفش حاجة. ده العفريت الفلاني قال لفلان الفلاني كذا. قال له خبر عن الغيب وحصل. ونبأه بكذا وحدث. بيحصل ما حصلش. لكن ده سحر. فالسحر شيء والجن شيء اخر. السحر ده مجرد حركة بتحدث امام العين فتري العين غير الواقع. يعني لما القى السحرة حبالهم وعصيهم خيل لكل ناظر انها تسعى حياة. حتى نبي الله موسى نفسه لا لدرجة انه خاف مع قوة سيدنا موسى وفتوته خاف. قال لك الله دول ولاد عملهم صحيح. حتى قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى قل لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك. مالكش دخل انت بحاجة. ليه؟ لما القى نبي الله موسى ما في يمينه السحرة غير العامة. السحر يلقي العصا امام الناس فيراها النظر حية والسحر يراها عصا. يرى الحبل حاد وانت شايفه حية بتسعى. فلما نبي الله موسى القى العصا السحرة انفسهم رأوها حية وتيقنوا انها حية على الحقيقة وليست لون خيال وسحر. وذلك نص الآية وان الق ما في يمينك تلقف ما صنع. مجرد ما القى العصا بقت حية وحية بتجري ومش حية عادية. لا لا بلعت كل الحبال والعصي وما انتفخ لها بطن وما زاد لها وزن. الله اما تروح فين؟ فايقن السحرة ان الامر ليس سحرا. ولذلك بمجرد ما رأوا هذه الاية وما رأوا غيرها من الايات قال تعالى فألقي بفاء الترتيب والتحقيق والسرعة فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ومش إيمان مدعى، لا ده إيمان عن يقين وعقيدة أن هذا الذي رأوه عين الحق وعين الإعجاب، بدليل أن فرعون لما هدد لم يؤثر فيهم التهديد، قال آمنتم له قبل أن أذنكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جزء النقل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، فسموا لسموه ايه بينات، فاقض ما انت قاض، اللي معك اعمل اضرب دماغ اللي خلفوك في الحيط. اذا نقص لهذه المعاني في فارق بين السحر وبين الجن، احنا كبشر قد نوهم بامر والواقع غيره. اي واحد فينا الان خايف وماشي في الظلام، وخاصة بعد نسمع بعض القصص الخاصة بالجن وغيرها، لقيه ماشي متوقع ان الجن هيطلع. رحم الله الامام الاوزاعي رأى يوما رجل بعد صلاة عشاء ما كانش فيه انار في الطرقات، فجمع طرف ثوبه في فمه، فقول لي ما هذا، وشيخ كبير في السن، ما هذا شيخ؟ قال حتى اذا فاجأني جن اسرعت، قال والله لهم اخوف منك من خوفك انت منهم. انت راح فيه؟ اذا نعي اللي خايف لو بيجري، لو اي مخلوق عمل قدامه اي حركة، لو ريح لعبت ورا يقول لك ياه ده انا شفت قطة بتجري، يا عم الشيخ دي ورقة، ورقة ازاي ده انا كنت شايفه انها اربع رجلين. طبعا الناس عايشين في هذا الوهم، ووهم كثير، وانا شخصيا ادرست يعني موقف لا انسى، يعني انسان كان في الظلام التامس ومعي كان طفل صغير، ف يعني اشعل عودين من عود عواد الذرة دي اشعل فيهما النار وامسك بهما هكذا، واخذ يلاعبهم امام هذا الانسان الكبير في السن في الظلام، ويلاقي بص نار كده يطلع وينزل. الرجل يعني اسقط في يده واخذ يلهث ويجري ويصرخ والحقوني حشوني ويستغيث، ومجرد ما بعض الجيران فتحوا له الباب وقع على الارض عفريت 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 مين العفريت؟ ده العفريت بني ادمين اهو، هم العفريت، نسال الله العافيه. واخذ يحكي يقول لك يا ده انا شفته يطول لفوق وينزل لتحت، وعينيه بتطلع نار. تسمع منه وصف العجب واحنا عارفين القصه اللي فيه. فاخواننا يعني مثل هذه الامور الناس فيها مع شده الخوف يوهم بامور كثيره غير الواقع، ثم بعضهم ياخذ هذه الاوهام فيجعلها دين يدين به الله عز وجل ويخالف فيها نصوص القران. نقول هذا من الضلال والغي. القران حجه في امور الغيب على كل ما يقول الخلق، لان الله يعلم الغيب وغيره لا يعلم، بل كما نص الحق تعالى في نفس سورة الجن وختم هذا او ختم بهذه الكلمات السورة، فقال تعالى قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. فلا بد ان نعلم هذه الحقائق، فالجن لا علم لهم بالغيب، وانما من يدعي منهم هذا العلم بعض المشعوذين كما هو الحال في بعض الادميين تماما بتمام. واضح معي؟ هذا بعض الوصف الذي ذكر في القران الكريم بالنسبه للجن، والحقيقه الوقت لا يسمح بالتفصيل الطويل. كان بودي أن نعرض على كل آية في الجن آية آية، لكن إن شاء الله إن كانت العمر بقية لنا مع الجن حديثا آخر في الأربعاء القادم إن كانت العمر بقية وقدر الله لنا اللقاء. معنى سورة الجن ومعنى سورة سبأ ومعنى غيرها من آيات القرآن التي نصت على بعض الأحوال المتعلقة بالجن، نسأل الله أن يعيننا على تفصيلها حتى لا نخرج من هذا الموضوع وقد التبس علينا فيه أمر. فإن الوقوف عند الحق الذي جاءنا من عند الحق هو عين الحق، ولا يحل لنا الخروج عليه إلى أوهام قالها الناس أو مجاعي ادعاها بعض الناس، خاصة بعض إخواننا الشباب الآن أخذ يروج بل ويؤلف كتب عن الجن وتسمع كلام عجيب. يعني قرأت بعض الكتابات الحقيقة أحزنتني، وشباب مسلم ومزدل ومصلي وصوام ثم أكتب عن الجن ما يتنافى وكلام الحق تعالى وتعالى. إخواننا نقول لا وألف لا، الغيب لا يعلمه إلا يعلم الغيوب، ولا يحل لنا الحديث عن أمر غيبي بدون ما علمنا علام الغيوب، لنقف عند النصوص في هذا الميدان لا نتجاوزها لا نتجاوزها. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حسن فهم كتابه، اللهم اجعلنا من الوقافين على الحق، واجعلنا من العاملين بالحق، وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق يلتبس علينا فنضل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم ارحم إخواننا في البلقان وفي الشيشان وفي كشمير وأركان وفي فلسطين ومالي وطاجكستان وفي سائر البلدان. اللهم ارحم المشردين وارحم المعذبين وارحم المضطهدين وارحم المعتقلين، ارحم السجالة، ارحم اليتامى، داوي جرحانا واشف مرضانا، وارحم موتانا، وعليك بمن آذانا ولا تفيد فيك رجاءنا. اللهم سدد رمي مجاهدينا، اللهم ارمي برميهم، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أيدهم بجندك، اللهم أيدهم بملائكتك، اللهم أيدهم بروح القدس من عندك. اللهم يسر لهم سلاحا يعينهم على الزوج عن أعراضهم وديارهم وأموالهم. اللهم إن قوى الأرض تكالبت عليهم فلا تتخلى عنهم. اللهم إننا قد حيل بيننا وبين نصرتهم فانصرهم بنصرك الجميل، واجعلنا أهلا لنصرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حل بيننا وبين من حال بيننا وبين نصرتهم. اللهم لا تمكن الظالمين من رقاب المسلمين، اللهم لا تمكنهم من أموال المسلمين، اللهم لا تمكنهم من ديار المسلمين. اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يسم أطفالهم ورم نساءهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بالضرب المجرمين وعليك بدول الغرب التي أعانتهم أجمعين. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم اشغلهم بأنفسهم عنا. اللهم أهلكهم بعذاب من عندك أو بأيدينا. اللهم أهلكهم بعذاب من عندك أو بأيدينا. اللهم أهلكهم بعذاب من عندك أو بأيدينا. اللهم قو شوكتنا واجمع على الحق كلمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. لا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا وعدوك، اصلح الرعاة من المسلمين والرعية، الف بين قلوبنا، اصلح ذات بيننا، ول امرنا خيارنا، ولا تول امرنا شرارنا. اللهم وكل امرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك وينصر جنودك ويأخذ بنواصي عبادك اليك. اللهم وكل امرنا من يحببنا اليك ويحببك الينا برحمتك يا ارحم الراحمين. ارحم ضعفنا وفرج كربنا واكشف الغمة عنا، اكشف الغمة عنا، ارفع البلاء عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا سفهاءنا، لا تسلط علينا فجارنا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، لا تسلط علينا من يسعى للحيلولة بيننا وبينك. اللهم لا تسلط علينا من ينشر الفساد بين ابنائنا وبناتنا. اللهم عليك بالمجرمين، اللهم عليك بدعاة الفواحش اجمعين، اللهم عليك بدعاة الفواحش اجمعين، اللهم عليك بمن اراد نشر الفساد بين عبادك. اللهم اجعلنا اهلا لدفع فسادهم عن العباد، اللهم اجعلنا اهلا لنصرة دينك، واجعلنا اهلا للتمكين في ارضك، واجعلنا اهلا لتحرير مسجدك الاقصى الاثير برحمتك يا ارحم الراحمين. اجعلنا اهلا لنشر دينك، اجعلنا اهلا لرفع رايه التوحيد على رؤوس عبادك، اجعلنا اهلا لميراث فردوسك الاعلى. ارزقنا صحبة نبيك، ارزقنا صحبة نبيك، اورثنا حوضه، اشملنا بشفاعته، اجمعنا به كما امنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم لا تحرق اجسامنا بنارك فاجسامنا ضعيفة لا تقوى على نارك. تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضيك، وارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. رب لا تدع فينا ولا منا شقيا او محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة هي لك ربا الا قضيتها ويسرتها. يا ارحم الراحمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا في استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.